بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله ومن اهتدى بهداه. هذه الآيات تتعلق بمسألة المعية، لما ذكر المؤلف رحمه الله مسائل العلو أو مسألة العلو ذكر مسألة المعية، وهاتان المسألتان مرتبطتان، وقد وقع فيهما نزاع بين أهل السنة ومخالفهم، فالذين نفوا علو الله جل وعلا على خلقه ذكروا أنه مع خلقه بذاته، يعني أنه مختلط بهم وأنه في كل مكان. وأما أهل السنة والجماعة فأثبتوا لله عز وجل علوه، وأثبتوا علمه المحيط بكل شيء، وقالوا هذا هو المعية العامة، يعني أن الله عز وجل مع عباده بعلمه، كما فسره بذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وحكى إجماع أهل العلم على ذلك جماعة كبيرة من السلف وأهل العلم، وهو تفسير ابن عباس لقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم قال بعلمه. وممن حكى إجماع أهل العلم على أن الله عز وجل مع عباده بعلمه الإمام عثمان بن سعيد الدارمي والحافظ الذهبي في كتابه العلو، وشيخ الإسلام وابن القيم وابن خزيمة من المتقدمين، في آخرين حكوا إجماع السلف رضي الله تعالى عنهم على أن الله عز وجل مع عباده بعلمه، ويعنون بذلك المعية العامة، وبها يفسر قول الله جل وعلا وهو معكم أينما كنتم، يعني معكم بعلمه. وهذا ليس صرفا لللفظ عن ظاهره ولا تأويلا له، لأن المعية في لغة العرب ليست تقتضي أو لا تقتضي المخالطة، كما سيأتي إن شاء الله في بيان المؤلف لهذه المسألة. ولكن مذهب السلف الصالح رضي الله عنهم ومنهج أهل السنة والجماعة وأن الله عز وجل مع عباده بعلمه، وهي المعية، وهي المعية العامة. أما المعية الخاصة لأوليائه من الصابرين والمحسنين والمتقين ونحوهم فهذه مفسرة بالحفظ والكلاءة والنصرة والتأييد. وإنما منع أهل العلم أو ذكر، وإنما قال أهل العلم إن المعية بهذا المعنى لأنها بهذا التوجيه عربية صحيحة وتتفق مع أحاديث العلو وآيات العلو التي مر ذكرها، ولا منافاة بين العلو وبين كون الله عز وجل مع خلقه ولا مع كونه قريبا منهم كما سيأتي في بيان المؤلف. الآية الأولى الشاهد فيها قوله وهو معكم أينما كنتم في آية الحديد والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وهذه فيها صفات، لكن الشاهد منها لمسألة المعية هي قوله وهو معكم أينما كنتم، يعني معكم بعلمه كما فسرها ابن عباس والسلف على وأجمعوا على أن هذا هو تفسيرها، وأجمعوا على أن هذا تفسيرها. ولهذا إذا لاحظنا في الآية قول الله عز لاحظنا قوله تعالى ثم استوى على العرش، وهذا فيه إثبات علو الله على خلقه، ومع ذلك قال وهو معكم أينما كنتم، ثم ختم الآية بقوله والله بما تعملون بصير، فدل على أن المعية هنا يراد بها معية العلم، وهذا العلم هو العلم الشامل المحيط المذكور قبل ذلك، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها الآية. وأيضا قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، يعني إلا هو معهم بعلمه، ولا يقال إنه سبحانه وتعالى مختلط بخلقه كما تقوله الحلولية من الجهمية والأشاعرة ونحوهم. ولهذا ختم الله عز وجل الآية بقوله إن الله بكل شيء عليم، فآذن ختم الآية بالعلم على أن المراد بالمعية هنا هي المعية العامة التي هي بمعنى علم الله عز وجل. والآية التي بعدها قوله لا تحزن إن الله معنا في قصة أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الغار، لا تحزن إن الله معنا، فقوله إن الله معنا ليس المراد هنا بعلمه، لأن الله عز وجل يعلم كل شيء، ولكن المراد معية خاصة وهي التي يفسرها العلماء بمعية الحفظ والتأييد والنصرة والكلاءة، فهذه هي المعية الخاصة، وهذه المعية لا تكون إلا للمؤمنين، لا تكون إلا للمؤمنين. وأما المعية العامة فهي شاملة لكل الخلائق، فهي شاملة لكل الخلائق. إذن وقوله إنني معكما أسمع وأرى لموسى وهارون، وموسى وهارون نبيان، فقوله إنني معكما يعني بحفظي ورعايتي ونصري لكم، فصارت هذه المعية للمؤمنين. أيضا وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وكذلك الصابرين وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، هذه كلها في المعية الخاصة، كلها في المعية الخاصة. أما المعية العامة فهي للخلائق كلهم. وهذه المسألة إن شاء الله سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله ما يبينها ويوضحها. نعم.
قال المصنف رحمه الله وقوله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وقوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا، وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين.
هذه الآيات وقد أطال المؤلف رحمه الله فيها لأنها تتعلق بمسألة كلام الله عز وجل، وهي أعظم مسألة وقع الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم، وهي من المسائل الكبار التي قامت بسببها محنة القول بخلق القرآن في عهد المأموني ثم المعتصم ثم الواثق ثم في عهد المتوكل كشف الله عز وجل عن الأمة هذه الغمة وأظهر به السنة رحمه الله. هذه الآيات التي ذكرها المؤلف هي ذات شقين. الشق الأول يتعلق بكلام الله، وكلام الله عز وجل صفته، ثم بعد ذلك ذكر آيات تبين أن القرآن من كلام الله عز وجل، لأن الذين خالفوا أهل السنة والجماعة ذكروا أن القرآن، ذكروا أن الله عز وجل لا يتكلم، إما تصريحا بذلك وإما هو لازم قولهم على تفاصيل واختلافات بينهم فيما يثبت من كلام الله، هل ينفى الكلام عن الله عز وجل حروفه وأصواته، أو يثبت المعنى القائم بذات الله عز وجل وينفى تنفى الحروف والأصوات كما تقوله الأشاعرة والماتريدية والكلابية ويقولون إنه حكاية أو عبارة عن كلام الله عز وجل وليس الله عز وجل يتكلم حقيقة، ومآل الكلام كله يعود إلى أن القرآن مخلوق على كل الأقوال، حتى على قول الأشاعرة، يعني حتى الأشاعرة الذين يثبتون معنى قائما بذات الله عز وجل حقيقة قولهم يعود إلى كلام المعتزلة الذين يقولون إن القرآن مخلوق وليس صفة لله عز وجل، وإن أنكروا ذلك ظاهرا إلا أن حقيقة قولهم كما قال أبو الوفاء بن عقيل حقيقة قولهم أنهم أن القرآن مخلوق، ولهذا بعض علمائهم يذكر في التعليم أن قول المعتزلة والأشاعرة سواء بسواء، ولكن عبارة الأشاعرة أخف من عبارة المعتزلة، لأن أولئك يصرحون بأن القرآن مخلوق وهؤلاء لا يقولون إنه مخلوق، لكن حقيقة قولهم أنه مخلوق لأنهم يقولون إن القرآن عبارة عن كلام الله، وكلام الله تعالى هو المعنى القائم بنفسه سبحانه وتعالى. هذا القرآن الذي بين أيدينا وهذا الوحي الذي جاءت به رسل الله عليهم الصلاة والسلام، ما هو عندهم؟ عندهم هذا شيء مخلوق خلقه الله عز وجل في اللوح المحفوظ أو في قلب جبريل أو في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، إذن صار كلامهم أن هذا القرآن الذي يتلى أنه مخلوق، وهذا كقول المعتزلة، لكن المعتزلة يصرحون بأن القرآن مخلوق، ولأن لأجل أن هذه المسألة من المسائل العظام أطال المؤلف فيها، ولهذا كان يقال مسألة الكلام حيرت عقول الأنام. أهل السنة لم تتحير عقولهم لأنهم هداهم الله بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأما المبتدعة فهم الذين تحيروا في هذا الباب. لهذا ساق المؤلف ابتداء ما يتعلق بكلام الله، وذكر جملا من الآيات الدالة على إثبات صفة الكلام بدلالات متعددة، ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق بالقرآن، فذكر قوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله حديثا، فأولا أضاف الحديث إلى الله عز وجل، ومعلوم أن الحديث هو حروف وأصوات، ثم هو وصف للنظم الذي هو الحروف والمعاني. فإذا قلت حديث أو تحدث فلان إلى فلان أو هذا حديث فلان، لا يقصد به المعنى القائم بذاته، لأنه لا يكون بهذا حديثا إلا على جهة التقييد، كحديث النفس أو قول عمر رضي الله عنه: زورت في نفسي كلاما، فهو مقيد. مثل قوله تعالى: يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. أما عند الإطلاق فإن الحديث إذا ذكر فإنه ينصرف إلى اللفظ والمعنى. إذن فالله عز وجل أثبت الحديث لنفسه، فمعنى هذا أن نثبت المعنى ونثبت اللفظ، نثبت المعنى ونثبت اللفظ. ولهذا قال أهل السنة والجماعة: كلام الله المعنى واللفظ، كلام الله يشمل المعنى واللفظ. الآية الثانية قوله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، فأضاف القول إلى نفسه. والقول حروف وأصوات، والقول في لغة العروب العرب حروف وأصوات. ولهذا قال أهل السنة والجماعة: إن كلام الله تعالى بالحرف والصوت. إذن فصار عندنا المعنى واللفظ، وصار عندنا الحرف والصوت عند أهل السنة والجماعة. قال: وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، فهنا قال: وإذ قال الله يا عيسى، فأثبت القول لله، والقول حرف وصوت. الثانية أنه جاء به بصيغة الماضي، بصيغة الماضي. وهذا القول هل في تفسير الآية قال الله عيسى بن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، هل هو لما مضى، هل قاله عيسى فيما مضى، أو يقوله يوم القيامة؟ يعني يقول الله لعيسى ذلك يوم القيامة. والراجح في الآية أن هذا يقوله الله عز وجل لعيسى يوم القيامة، ولكنه ذكره بصيغة الماضي تأكيدا وتحقيقا لوقوعه. لكن الشاهد منه: إذ قال الله يا عيسى، فهنا جاء به بالماضي، في الفعل الماضي. فدل ذلك عند أهل السنة والجماعة على أن الله عز وجل يتكلم متى شاء، يتكلم متى شاء، وليس هذا كما تقول بعض الطوائف: إن كلام الله عز وجل كلام قديم تكلم به سبحانه وتعالى، وهو شيء واحد لا يختلف. لكن الذي يختلف هو التعبير عنه، فكل نبي يعبر عنه. فهؤلاء كأنهم قالوا: إن الله تكلم ثم صار بعد ذلك أخرس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولهذا في هذه الآية قال: وإذ قال الله يا عيسى، جاء به بلفظ الماضي، وسيأتي إن شاء الله أنه جاء به أيضا بلفظ المضارع وغيره. فدل ذلك على أن الله عز وجل يتكلم أولا بحرف وصوت لأنه دلالة القول، والثاني أن هذا الكلام متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. والآية الثالثة قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. أولا أضاف الكلمة إلى الله، وكلام الله يشمل كلامه الديني والكوني، يعني أوامره جل وعلا الكونية، إذا أمر ملائكته سبحانه وتعالى بإنزال مطر أو بنحو ذلك، هذه أوامره الكونية. وأوامره الشرعية هو الوحي الذي أنزله على الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهنا قال وتمت كلمة ربك، فأضاف الكلمة إلى الله. فإذا أضيف الشيء، فإذا والشيء إنما ينسب إلى من يضاف له، فإذا قلنا وتمت كلمة ربك هذه إضافة إلى الله، فكيف يقال إن الله لا يتكلم؟ ثم إنه قال وصف هذا الكلام بقوله صدقا وعدلا، والصدق وصف للكلام، وصف للقول، فدل ذلك على أن هذه الصفة دالة على أن كلام الله ليس هو المعنى فقط، ولكنه هو اللفظ، بدلالة وصفه بالصدق، لأن الصدق والكذب هو وصف للأقوال. ثم قال وكلم الله موسى تكليما. أول ذلك أن الله عز وجل أضاف إليه الكلام، قال وكلم الله، ففاعل الكلام هو الله جل وعلا، أو المتكلم هو الله سبحانه وتعالى، فأضاف الكلام إليه. والثاني أنه أكده بقوله تكليما، وهذا اسم مصدر، فلما أكده دل على أنه حقيقة، لأن أهل العلم رحمهم الله يقولون إن الكلام إذا أكد انتفى عنه المجاز، لأن من الدلائل الدالة على أن كون الكلام حقيقة ليس بمجاز هو تأكيده، فإذا أكده الله عز وجل دل هذا التأكيد على أن الكلام حقيقة ليس مجازا، وإنما كان كذلك لأن بعض الطوائف يزعمون أن كلام الله عز وجل مجاز وليس بحقيقة، أنه كلام الله عز وجل مجاز وليس بحقيقة، فعندهم أن إضافته إلى الله إضافة مجازية وليست بحقيقية، فهذه الآية تقطع عليهم هذا الطريق. وثالثا قوله منهم من كلم الله، فأضاف أولا الكلام إلى نفسه وأثبت أنه متكلم، والثانية أنه قال منهم من كلم الله، يعني من أنبيائه، ولو كان الكلام هو المعنى القائم بذاته عز وجل لم يكن لأحد منهم تشريف بهذا الكلام، فدل ذلك على أن الله عز وجل كلم بعض رسله وأنبيائه شفاها يعني لفظا، وإذا ثبت هذا ثبت أن الله يتكلم، لأنه لو كان هو المعنى القائم بنفسه الذي يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ أو نحو ذلك مما يقولون لم يكن لنبي على نبي مزية، وكان الجميع كلهم مشتركين ولم يكن لأحد فضل على أحد في مسألة الكلام، لكن لما قال ومنهم من كلم الله دل على أن الله خص بعض الأنبياء بكلامه، وهذا الكلام ليس هو مجرد المعنى القائم. ثم قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، قبل ذلك في قوله وكلم الله موسى تكليما هذه جاءت على صيغة الماضي، وقلنا فيه دليل على أن الله أيضا يتكلم متى شاء، وأيضا في قوله منهم من كلم الله، وهذا في الأنبياء، والأنبياء متفاوتون زمنا، فدل ذلك على أن الله عز وجل يتكلم متى شاء، لأنه كلم بعض أنبيائه ولم يكلم بعض أنبيائه، وأنبياؤه أيضا متفاوتون في الزمن الذي بعثوا فيه وعاشوه، فدل ذلك على أن الله يتكلم بمشيئته وإرادته متى شاء سبحانه وتعالى. وقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وهذه آية تقطع أيضا على أهل التعطيل تعطيلهم، لأن قوله وكلم الله موسى تكليما جاء بعض أهل التحريف المعطلين لله عز وجل عن صفته فقرأوها وكلم الله موسى تكليما، فنصبوا رفض الجلالة على المفعولية وجعلوا موسى هو الفاعل للكلام والله هو المكلم. فلما فعلوا ذلك أورد عليهم أهل السنة قوله تعالى في هذه الآية وكلمه ربه، وكلمه ربه، لأن قولنا وكلمه ربه لا يمكن أن يقول قائل منهم وكلمه ربه لاشتمال رب قوله رب على الضمير العائد إلى المتقدم واشتمال المتقدم على ضمير. فلو قلنا إن موسى هو الذي كلم الله في قوله وكلمه قلنا المتكلم هو موسى وربه منصوبة لكان الضمير عائدا على متأخر لفظا ورتبة، وذلك ممنوع في لغة العرب. فالشاهد من هذه الآية أولا قوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فأثبت كلاما لله عز وجل بمشيئته، لأن هذا الكلام تكلم به رب العالمين لما جاء موسى إلى الميقات. وعلى هذا الذين يقولون إن كلام الله شيء واحد تكلم به ثم عبر عنه الأنبياء، كلامهم هذا خطأ، لأنه أثبت كلام الله حين جاء موسى لميقات ربه، وقد سبق موسى بأنبياء الله ورسله، فدل ذلك على أن الله يتكلم متى شاء. ثم قال وكلمه ربه، وكلمه ربه، فأثبتت هذه الآية صفة الكلام لله عز وجل، وأيضا فيها ما تقدم من قطع التعطيل على المعطلة في باب الكلام. ثم ذكر قال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. في هذا في موسى عليه السلام قال وناديناه، والنداء في لغة العرب حرف وصوت، كما أن الكلام في لغة العرب حرف وصوت. ولهذا قال ابن فارس عن الكلام قال هو القول المفهم، الكلام هو القول المفهم. وإذا قال أحد قال فلان فمعنى ذلك أنه قاله بحرف وبصوت يسمع، وإلا لم يكن قولا. إذن فلفظ الكلام أصلا في لغة العرب دال على أن الكلام حرف وصوت لأنه قول، والقول كذلك. والنداء حرف وصوت لأن النداء هو كلام، هو لأن النداء نوع من أنواع الكلام، وهذا النداء حرف وصوت. إذا قلت يا موسى يا هارون يا محمد هذا حرف وصوت، فقوله وناديناه أثبت النداء. فإذا ثبت النداء ثبت الكلام، والنداء حرف وصوت فالكلام حرف وصوت. ثم إنه أضاف النداء إليه سبحانه وتعالى قال وإذ نادى ربك موسى، فالمنادي هو الله جل وعلا، وقد أضاف النداء إلى نفسه، إذن أضاف الكلام إلى نفسه. ثم في قوله من جانب الطور، منها هنا لابتداء الغاية، يعني كلمه ربه من جانب الطور. إذن هذا الكلام الذي تكلم به رب العالمين سمعه موسى عليه السلام في ذلك الوقت من جانب الطور، فدل ذلك على أن الله يتكلم بما شاء. ثم قال وقربناه نجيا، والنجي وقوله قال وقربناه نجيا، ففي قوله نجيا دليل على صفة، دليل على كلام الله، يعني قربناه مناجين له. وإذا كان قد ناجاه الله عز وجل معنى ذلك أنه كلمه كلاما خفيا فأثبتنا به الكلام، وإذا ثبت الكلام أو القول فقد ثبت أنه بحرف وصوت. إذن ثم قال وقال وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، هذه الآية في آدم وحواء عليهم الصلاة والسلام. فقوله وناداهما هذا النداء أضافه عز وجل إلى نفسه، فدل ذلك على ثبوت هذه الصفة لله. الثانية أن هذا النداء لرب العالمين كان بعد وقوعهما في المعصية، إذن فجاء النداء بعد المعصية، فدل ذلك على أن الله يتكلم متى شاء، والنداء حرف وصوت، وهذا أمر. وفي قوله وأقل لكما فأثبت لنفسه عز وجل القول، والقول حرف وصوت، وأقل فعل مضارع، وأقل هنا فعل مضارع، لكن دلالة سياق الآية تدل على أنه فيما مضى، لأن نهيه كان قبل وقوله، نهيه وقوله كان قبل ندائهما، كان قبل ندائهما، فدل ذلك على أن الله يتكلم متى شاء. وأيضا في قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، فقوله ويوم يناديهم هذا في الآخرة، هذا في الآخرة، فقوله يناديهم أضاف النداء سبحانه وتعالى إلى نفسه، ثم قال فيقول، قال يوم يناديهم، فيناديهم هذا فعل مضارع يكون في المستقبل، إذن الله عز وجل يتكلم كما شاء، كما تكلم في الماضي يتكلم أيضا في المستقبل، يعني أن الله عز وجل موصوف بالكلام متى شاء سبحانه وتعالى. ولهذا قال هنا يوم يناديهم، وقال أيضا فيقول، وكلاهما فعل مضارع، والآية في يوم القيامة، فدل ذلك على أنه عز وجل يتكلم متى شاء. ثم قال ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وهذه كالآية السابقة أيضا. وقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أضاف الكلام إلى نفسه، وذكر أن هذا الكلام مسموع حتى يسمع كلام الله، والذي يسمع هو الحرف والصوت، أما القائم بالذات فلا يسمع، فأنت تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، إذا حدثتك نفسك الآن وقدرت في نفسك شيء فغيرك لا يسمع هذا الكلام، إنما يسمعه بعد أن يكون كلاما وقولا بحرف وصوت، فإذا كان كذلك فإنه يسمعه، والله عز وجل قال حتى يسمع كلام الله، فدل ذلك على أن كلام الله عز وجل مسموع، ودل ذلك على أن هذا القرآن، لأن هذه الآية أن القرآن من كلام الله، أن القرآن من كلام الله، وأن كلام الله عز وجل هو هذا المكتوب في القرآن، لأنه سماه كلامه، لأنه يمتنع أن يسمع البشر من الله مباشرة، وقد سمى الله عز وجل هذا الكلام المكتوب في المصحف سماه كلامه، وقال حتى يسمع كلام الله، فدل ذلك على أن ما هو موجود في المصحف هو كلام الله، وأن هذه الحروف والكلمات والآيات والسور هي كلام الله عز وجل، وأن هذا الكلام كلام مسموع لأنه عبارة عن حروف. فالله لما قال حتى يسمع كلام الله من المقطوع به أنه لن يسمعه من ربه مباشرة، لأن الله عز وجل إنما كلم بعض أنبيائه ويكلم ملائكة، ولكن والمقصود بالكلام في الدنيا، لكن لما قال حتى يسمع كلام الله دل ذلك على أن هذا القرآن الموجود هو كلام الله، هو كلام الله أو هو من كلام الله عز وجل. فثبت بهذا عند أهل السنة والجماعة أن القرآن من كلام الله، أن القرآن من كلام الله، وأن كلام الله صفته، وأن كلام الله تعالى صفته. قال وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وهذا في اليهود، وهذه الآية في اليهود، فدل قال وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يعني في اليهود وأهل النفاق. قال قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، فقوله يسمعون كلام الله فيه دليل على إضافة الكلام إلى الله وأن الله يتكلم، وفيه أيضا دليل على أن كلام الله عز وجل الموجود في المصحف أو الموجود كلام الحق في التوراة أنه كلام الله مع كونه مكتوبا، مع كونه مكتوبا، وهذا المكتوب عبارة عن حروف، فدل ذلك على أن كلام الله عز وجل هو الألفاظ وليس هو الألفاظ والمعاني وليس هو المعاني فقط. وقوله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، هذا التحريف يقع في اللفظ ولا يمكن أن يقع في المعنى القائم بذات الله، فدل ذلك على أنه يسمى كلام الله وأنه كلام الله وإن كان مكتوبا، وإن كان مكتوبا، فهذا القرآن وهذه الحروف كلها كلام الله، وكذلك التوراة المنزلة على موسى والإنجيل المنزل على عيسى هذا كله كلام الله عز وجل غير مخلوق. إذن لو قلنا إن الكلام هو المعنى القائم بذات الله وأن هؤلاء حرفوا، فمعنى أنهم حرفوا ما في ذات الله، وهذا غير ممكن. ثم قال يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا، يعني يريد المنافقون المتخلفون أن يبدلوا كلام الله، فأضاف الكلام إلى نفسه وأيضا دلت الآية واستدل بها للسنة على أن القرآن ليس هو المعنى القائم بالذات فقط، وإنما هو القرآن حروفه الحروف والمعاني، كلام الله والحروف والمعاني، لأنه قال يريدون أن يبدلوا كلام الله وما كان بذات الله فلا يستطيع أحد تبديله كما قلنا في التحريف. ثم قال واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. فهذه الآية شاهد لأهل السنة والجماعة على أن القرآن من كلام الله، لأنه قال من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، أي لا مبدل لكلمات الله. والثاني أنه أضاف الكلمات إلى الله عز وجل، وأيضا قال لا مبدل لكلمات الله، فجعل القرآن كلمات، فجعل القرآن كلمات، وهذا يرد على الأشاعرة ويدفع مقالتهم في أن كلام الله شيء واحد، الله قال كلمات وهؤلاء يقولون كلمة واحدة، لأنه على قول الأشاعرة وغيرهم، يعني يلزم من قولهم أن إذا قلنا إن الكلام شيء واحد أن معنى قول وأن جبريل يعبر به أو يحكيه معنى ذلك أن قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هو معنى قوله ولا تقربوا الزنا، لأنه شيء واحد يقولونه، يقولون الكلام هذا ولهذا العقول لا تتقبل مثل هذا الكلام، ولكن من سلك غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم يقع في مثل هذه الترهات والأغلاط الفاحشة، لأنه لا مناص من الوقوع فيها. إذن وأيضا قوله تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، فقوله إن هذا اسم إشارة، والإشارة هنا إلى حاضر، إن هذا القرآن، إن هذا القرآن يقص، فأشار إلى الحاضر وهو القرآن وليس ما في ذات الله، فقال إن هذا القرآن، ثم قال يقص، وهذه جملة واقعة في موقع الصفة، يقص على بني إسرائيل، والقصص إنما هو حروف وأصوات، والقصص حروف ومع ألفاظ ومعاني، فدل ذلك على أن هذا القرآن وهذه الحروف وهذه الكلمات أنها كلام الله عز وجل، لأن في الآية التي قبلها أثبت أن القرآن من كلامه، وهنا أثبت أن القرآن قصص، والقصص يكون بحرف وصوت، فدل ذلك على أن كلام الله عز وجل حرف وصوت، وأن القرآن الموجود هذا هو كلام الله عز وجل، لا يجوز أن يقال إنه مخلوق. لا شك أن الحبر مخلوق، الورق مخلوق، لكن الحروف غير مخلوقة، هي كلام الله عز وجل. ثم قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وأيضا قبل في الآية التي قبلها يعني في قوله إن هذا القرآن يقص، يقص هذا فعل مضارع، وهذا الفعل المضارع يدل على أن الله عز وجل يتكلم متى شاء، يقص على بني إسرائيل، فدل ذلك على أن الله يتكلم متى شاء. قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فقوله وهذا كتاب كقوله إن هذا القرآن، قوله أنزلناه، أنزلناه هذا فيه ما قاله أهل السنة من أن القرآن كلام الله منه بدأ، فقوله أنزلناه هذا الإنزال من عند الله، أضاف الله عز وجل الإنزال إليه، فدل على أنه نازل من عنده، وهذا رد على المعتزلة وغيرهم الذين يقولون إن ابتداء القرآن في الموضع الذي خلقه الله فيه، ولهذا ما يفسرون إنا أنزلناه، يقول إنا أنزلناه معناه جعلناه، وجعلناه معناه خلقناه، معناه خلقناه، فعلى قولهم هذا كتاب أنزلناه يعني كتاب خلقناه، وهذا طبعا قول باطل كما مر وكما سيأتي إن شاء الله، لكن قوله أنزلناه هنا فيه بيان مبتدأ نزول القرآن وهو من عند الله عز وجل، إذن فليس هو من جبريل، ليس هو من جبريل، ليس هو كلام جبريل، وإنما هو كلام الله عز وجل، لأنه منه بدأ، ولهذا عبارة السلف منه بدأ وإليه يعود، والسلف في مسألة القرآن جاءوا بألفاظ، كان في البداية يقولون القرآن كلام الله، ثم لما قيل أنكرت طوائف كانوا ينكرون أن يكون الله عز وجل يتكلم صراحة كما كانت عليه الجهمية الأول، ينكرون أن الله يتكلم، فلما رأوا أن الناس قد قلوهم وأنكروا عليهم هذه المقالة صاروا يقولون إن القرآن كلام الله ولكن يقولون إنه مخلوق. ثم جاءت المعتزلة وغيرهم لما قالوا إن كلام الله عز وجل ليس بحقيقة قال السلف كلام الله حقيقة. ثم لما قالوا بدأ من الشجرة من لما كلم موسى أو من جبريل قال السلف منه بدأ وإليه يعود تحقيقا لأن هذا القرآن. ثم لما قيل بخلق القرآن قال السلف كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. وقوله وهذا كتاب أنزلناه يعني هذا مكتوب، والمكتوب هو عبارة عن حروف وكلمات، فدل ذلك على أن هذه الحروف والكلمات هي كلام الله عز وجل وهي القرآن. قال وقوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. قال لو أنزلنا هذا القرآن، الله تعالى يقول إن علينا جمعه وقرآنه، فدل ذلك على أن قوله هنا لو أنزلنا هذا القرآن وقوله في الآية السابقة إن هذا القرآن يراد به المقروء، يراد به المقروء وليس المجموع. ولهذا قالوا إن هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن يعني المقروء، لأن الله قال إن علينا جمعه وقرآنه، ففرق بين الجمع والقرآن. إذن فهذا القرآن في حال كونه مقروءا هو كلام الله، ولهذا قالوا قراءة يعني القارئ ما يتلوه القارئ وما يكتب كله كلام الله عز وجل، كله كلام الله عز وجل. لكن هنا في هذه المسألة ينبغي التفريق بين المقروء وفعل القارئ، ففعل القارئ وهي الحركات، حركات فمه ولسانه ونحو ذلك، هذه مخلوقة، ولكن المقروء وهو الحروف والأصوات التي تخرج من القارئ هذه كلام الله تعالى، هذه كلام الله عز وجل. ثم قال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم قالوا إنما أنت ما يزل قالوا إنما أنت مفترٍ. ففيه أولا في قوله وإذا بدلنا آية مكان آية دل ذلك على أن هذه الآيات هي القرآن الذي هو كلام الله، وهذا واضح. ولهذا قالوا من الدليل على أن القرآن حروف وأصوات وأنه هذا اللفظ ما ذكره الله عز وجل من مثل هذه الآية، ومثل قوله تعالى سورة أنزلناها وفرضناها أنزل تلك آيات الكتاب، كلها ما دل على أنه آيات أو سور كلها دل على أنه كلام الله عز وجل، يعني أن هذا الموجود هو كلام الله، وأن كلام الله عز وجل ليس هو المعنى القائم بذاته ولكنه أيضا هو هذا اللفظ الموجود الذي هو عبارة عن الحروف المكتوبة. والثاني أنه قال والله أعلم بما ينزل، فدل ذلك على أن القرآن منزل من عند الله يعني منه بدأ سبحانه وتعالى. ثم قال وفي قوله قالوا إنما أنت مفترٍ بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك، فقل نزله روح القدس من ربك هو المذكور في قوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، فهو مضاف، فالله عز وجل أنزله، والواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله في هذا الإنزال هو روح القدس جبرائيل عليه السلام. ولهذا نرى أن الله عز وجل في القرآن مرة أضافه إلى جبرائيل ومرة أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في سورة التكوير أضافه إلى جبرائيل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. في سورة الحاقة: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم. والإضافة في هذين الموضعين هي إضافة بلاغ وليست إضافة إنشاء، لأن مبتدأه من عند الله والذي تكلم به سبحانه وتعالى. إذن قوله: قل نزله روح القدس من ربك، فقوله من ربك من هنا لابتداء الغاية، يعني مبتدأ هذا النزول من عند الله عز وجل، والواسطة فيه جبريل عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. قوله: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، يعني هذا رد على المشركين الذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم القرآن من بشر، وذكروا أنه يتعلمه من عبد من عبيد أحد أحياء العرب، وأنه يعلم هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فرد الله عليهم قال: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، قال: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، يعني الذين يسندون إليه الكلام أعجمي، وهذا اللي هو القرآن لسان عربي مبين. فأولا قال لسان عربي، واللسان العربي هو المشتمل على الحروف والأصوات، فدل على أن هذا القرآن الذي هو من كلام الله حروف وأصوات. ثانيا أنه قال عربي، عربي مبين، والأشاعرة وغيرهم يقولون هو شيء واحد يعبر عنه موسى بالعبرانية، وعيسى بالسريانية، ومحمد بالعربية. إذن لو كان هو المعنى القائم بذات الله عز وجل لما صح وصفه ابتداء بهذا، وإنما يصح وصفه بالعربي المبين بعد حدوثه لا قبل حدوثه. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أضافه إلى ربه جل وعلا، فقال: هذا يوحى إلي. ولما قال لهم هذا يوحى إلي قالوا: لا، هذا يعلمه بشر، يعلمه بشر وليس يوحى إليه، فكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم في الوحي، وهو قال لهم: هذا وحي من عند الله، قال الله عز وجل عنك: وهذا لسان عربي مبين، يعني هذا القول الذي يقول محمد صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى به إلي لسان عربي، وهذا الموحى به من الله عز وجل لنبيه لسان عربي. إذن هذا اللسان العربي الذي نزل، أو هذا العربي الذي نزل، لو كان هو مجرد المعنى القائم بذات الله عز وجل ما هو صح أن يوصى فبأنه عربي باعتبار إضافة الكلام إلى الله عز وجل، ولو إذا باعتبار إضافة الكلام معنى إلى الله عز وجل، لأن المعنى القائم بالذات لا يوصف بأنه عربي ولا سرياني ولا عبراني ولا غيره إلا بعد حدوثه، إلا بعد حدوثه. ثم أيضا أنه قال: إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، ففرق الله عز وجل بينهما. ولو كان هو المعنى القائم بالذات كما يقولون والأنبياء تعبر عنه لما كان للتفريق هنا مجال، لأنه يصح أن يقال هذا كلام الله سواء كان باللغة العربية أو بغير العربية على معنى كلامهم، لكن أهل السنة والجماعة يقولون: لا، هذا كلام الله لفظه ومعناه، ولفظه نزل من عند الله عز وجل عربيا على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم هذا هو ما يتعلق ب الآيات المتعلقة بصفة الكلام، وسيأتي إن شاء الله للمؤلف مزيد كلام حولها. نعم.
قال رحمه الله: وقوله: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون. وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالب الهدى منه تبين له طريق الحق.
هذا المسألة تتعلق بمسألة الرؤية، وهي من المسائل أيضا التي وقع فيها خلاف كبير بين أهل السنة والجماعة، لكن كما قلنا أعظم مسألة وقع فيها الخلاف هي مسألة كلام الله عز وجل. هذه المسألة وهي مسألة رؤية الله عز وجل، وأهل السنة والجماعة مجمعون على أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا. قال الله تعالى لموسى: إن قال لن تراني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وهذا أمر مقطوع به عند أهل السنة والجماعة، إلا ما وقع من الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا، هل رآه بعينه أم بأم قلبه، وفيه نزاع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعد أخذ أحد القولين مما يضلل به الإنسان، لأنها مسألة اجتهاد. أما بقية الخلق فإنهم لا يرون الله عز وجل إلا بعد موتهم. والخلاف الذي وقع في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. أهل السنة والجماعة لم يختلفوا في هذا الباب، في مسألة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وإنما وقع النزاع في رؤية الكافرين، هل يرى الكافر ربه يوم القيامة أو لا. فمن أهل السنة من يرى لأنهم لا يرون الله عز وجل مطلقا، ومنهم من يرى أنه يرونه في عرصات يوم القيامة، ولكن ليست نظرة نعيم وتلذذ، وإنما هي نظرة خوف، فينظرون إليه ثم يحتجب الله عز وجل عنهم، وذلك أشد في نكالهم وعذابهم. وهذا كما قال الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذه المسألة أيضا، من قال إنه الكفار يرونه في الآخرة أو لا يرونه، يعني هذه المسألة أيضا فيها وقع خلاف بين أهل السنة، هو خلاف ليس فيه تبديع لمن قال بأحد القولين، لأن الأدلة لأن لكل منهم دليلة. لكن المسألة المتفق عليها بين أهل السنة وهي بيت القصيد هنا هي مسألة رؤية المؤمنين لربهم في الجنة بعد دخول الجنة، هل يرى المؤمنون ربهم أو لا. أهل السنة والجماعة يقطعون قطعا بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وقد تواترت بذلك النصوص ودلائلها كثيرة جدا في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأحاديثها كثيرة للغاية، وقد صنف فيها الإمام الدارقطني كتاب الرؤيا، وصنف أيضا فيها ابن النجاد وغيرهم، فهي مسألة ثابتة قطعا عند أهل السنة والجماعة. الدليل عليها قول الله تعالى هنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قوله ناظرة من النضرة، وأما ناظرة الثانية فهي من النظر، والنظر عند علماء العربية إذا عدي بعلى فإنه يكون النظر بالأبصار، فإنه يكون النظر بالأبصار. لكن إذا عدي بفي فإنه يكون المراد به التفكر، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وإذا عدي بنفسه فإنه لا يقتضي النظر الذي هو نظر الأبصار، ولكنه بمعنى الانتظار. قالوا: انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا نقتبس من نوركم، يقوله أهل النفاق لأهل الإيمان: انظرونا نقتبس من نوركم. فقوله انظرونا أي انتظرونا، هذا الكلام يبين لك أن من فسر قوله إلى ربها ناظرة بأنه الانتظار فقد أخطأ وضل، وأن من قال إلى ربها ناظرة أي تنتظر ثوابه أيضا هذا خطأ، أو قال تنظر إلى ثوابه فهذا أيضا خطأ، لأن الآية قال إلى ربها ناظرة، وهنا قدم الجار والمجرور وأخر المبتدأ، فدل ذلك على أن الله عز وجل هو المرئي وهو الذي ينظر إليه يوم القيامة. وقال تعالى على الأرائك ينظرون، يعني ينظرون إلى ربهم عز وجل. وهنا في هذه الآية المطففين على الأرائك ينظرون، هنا لم يذكر الله عز وجل المعمول لأنه مفهوم من السياق. قال وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم بأن الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله. وكذلك قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها يعني في الجنة ولدينا مزيد، وهو النظر إلى وجه الله عز وجل، فهي كآية يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وبهذه الآيات استدل أهل السنة والجماعة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم، أنهم يرون الله عز وجل يوم القيامة عيانا بأبصارهم. قال المؤلف بعد ذلك وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق، يعني وهذا الباب في كتاب الله كثير، وهو باب ما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته، فأدلته كثيرة جدا، بل عموم القرآن في صفات الله عز وجل وأسمائه وحقوقه على عباده. قال من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في أحكام القرآن، ذكر أن شيخ الإسلام بن تيمية ذكر كلاما عظيما حول تدبر القرآن، ونقل كلام شيخ الإسلام بن تيمية هاهنا، لأن شيخ الإسلام هنا قال من تدبر القرآن طالبا الهدى تبين له طريق الحق، ومعنى ذلك أن من تدبر القرآن غير طالب للهدى فإن طريق الحق لا يتبين له. ودل ذلك على أن الإنسان إذا نظر في دلائل الكتاب والسنة فالواجب عليه أن يكون قاصداً الحق، ولا يكون قاصداً بالنظر فيهما رد ما في القرآن والسنة، ولا أيضاً يكون قاصداً بذلك المماراة والخصومة، بل يكون قصده طلب الحق والانتفاع مما في كتاب الله جل وعلا. فإذا كان كذلك وفقه الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم.
قال رحمه الله ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته الحديث. وقول
آه هذا الآن قوله ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن إلى آخره، ذكر المؤلف هنا أو انتقل المؤلف من بيان دلالة القرآن على صفات الله عز وجل إلى دلالة السنة على ذلك بذكر بعض الأحاديث. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لها وظيفة مع القرآن، إما أن تبين القرآن وتفسره، وإما أن تدل عليه. ودلالتها على القرآن بمعنى أنه يأتي في السنة من النصوص ما يؤيد ما في القرآن، أو أن دلالتها على القرآن بمعنى أن تأتي بصفات وأسماء لله عز وجل مكملة لما ورد في القرآن، يعني لما أجمله الله عز وجل في كتابه العظيم. لأن قوله ولله المثل الأعلى، وقوله ليس كمثله شيء، وقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذه فيها بيان وإجمال. وإجمالها من جهة أن في قوله ليس كمثله شيء، يعني ليس كمثله شيء في عدد أسمائه وصفاته، فقد تناهت كما سبق وأن بيناه. هذا التناهي دلنا على بعضه ما في كتاب الله، ودلنا على بعضه أيضا ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هي دالة على كتاب الله عز وجل. وأهل العلم رحمهم الله إجماعا يقولون إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نثبت بها صفات لله عز وجل، سواء ذلك في ذلك متواترها أو أحدها، لا يفرقون بين ذلك، كما ذكر محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة رحمه الله، ذكر أن اتفاق أهل المشرق والمغرب على العمل بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، اتفق على ذلك فقهاء المشرق والمغرب يعني علماء الأمة، وحكاه ابن عبد البر إجماعا من أهل الأمة إجماعا، وحكاه أبو المظفر السمعاني رحمه الله أيضا، وبين أن المقالة التي تقول إننا نأخذ صفات الله عز وجل من الكتاب ومما تواتر دون الآحاد أن هذا قول ابتدعته القدرية. وذكر أيضا ابن القيم رحمه الله أن تفريقهم بين مسائل الأصول ومسائل الفروع، وجعلهم مسائل الأصول يستدل عليها بالقرآن والمتواتر فقط، وأما مسائل الفروع فإنه يستدل عليها بالقرآن والمتواتر والآحاد، قال هذا قول ابتدعه ضلال المتكلمين، فلا يعرف عن أحد من السلف أنه قال إن الحديث إذا صح وكان من الآحاد أنه لا تثبت به صفة لله عز وجل، بل التطبيق العملي لأئمة السنة في كتب السنة وكتب الاعتقاد المسندة وغيرها يستدلون بالآحاد والمتواتر، بل كثير منها آحاد، ويثبتون بها صفات لله عز وجل. والمؤلف رحمه الله ذكر في هذه فيما ذكر من الأحاديث جملة مما ورد في القرآن وجملة أيضا مما لم يكن في القرآن، لكن المطلوب في الجميع في الآحاد أو في كل حديث نثبت به صفة لله عز وجل، المطلوب فيه أن يكون صحيحا متلقا بالقبول، بمعنى أنه يكون صحيحا لم ينكره أئمة الحديث، لم ينكره أئمة الحديث، لأنهم أعلموا بالأحاديث وعللها وصحتها ونكرتها، فإذا ثبت الحديث وجب العمل به حتى في باب الاعتقاد، ومن ذلك ما يتعلق بإثبات صفات الله عز وجل. وهذا ما يتعلق بالسنة في إثبات أحاديث في إثبات صفات الله عز وجل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، وهو حديث متفق عليه. وهذا الحديث يتعلق بمسألة النزول، والنزول نزول الرب جل وعلا إنما جاء ذكره في السنة وليس في القرآن، وجاء ذكره في النزول في الدنيا، أما في الآخرة فجاء المجيء والإتيان، وأما في الدنيا فقد جاء النزول. ولهذا أحاديث النزول، نزول الرب جل جلاله إلى سماء الدنيا، هذا الحديث ونظائره، هذه كما قال عثمان بن سعيد الدارمي: هذا أغيظ حديث على الجهمية، لأن إنكار نزول الله عز وجل في الحديث وجوه كثيرة تنقضه وتمنعه، وهي ظاهرة وبينة. قوله ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر من كل ليلة، في كل ليلة، هذا نزول يليق بربنا وجلاله وعظمته، ولا تدرى كيفيته، ولا تدرى كيفيته. والذي ينزل هو الرب جل جلاله، لا كما تقول الجهمية والأشاعرة وغيرهم ينزل أمره، لأن في الحديث ما يمنع هذا، لأنه يقول: من يدعوني فأستجيب له. فهل نقول إن الأمر هو الذي يدعو؟ وأيضا ليس هو نزول الملائكة، لأنه لو كان كذلك لكان الدعاء للملائكة، بل الملائكة تنزل في كل وقت، كما ثبت في الحديث الصحيح: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. إذن الملائكة تنزل في الليل والنهار، إذن فليس هو نزول الملائكة، وإنما هو نزول الرب جل وعلا، والحديث في هذا صريح جدا. ولهذا لما أعيا هذا الحديث بعض فرق الضلال، قالوا إن انتقل بعضهم من تحريف اللفظ المعنى إلى تحريف اللفظ، فقال: ينزل ربنا، قال: ينزل ربنا. وهذا الضبط لا يعرف عند أهل العلم، هذا الضبط ليس معروف، بل أنكره أهل العلم وبينوا نكرته. وممن بين بطلان ذلك التيمي في الحجة، وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، فضبطها ينزل ربنا حتى يقال إن النازل غير الله عز وجل، هذا قول باطل، والحديث ليس في ضبطه هذا الضبط، بل هو مضبوط: ينزل ربنا. وأحاديث النزول يعني متنوعة، لكنها في جملتها ولا سيما حدث النزول هذا، قد رواه 15 صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت في الصحيحين وفي غيرهما. وحديث النزول إجمالا بلغت 28 حديثا، وذكر تواترها طوائف من أهل العلم، ومن أولهم ممن قال بتواترها الحافظ أبو زرعة الرازي، كما نقله عنه العيني في عمدة القارئ، وذكره أيضا الحافظ بن عبد البر، وذكره أيضا الحافظ الذهبي، وذكره أيضا شيخ الإسلام بن تيمية في التسعينية، وذكره جماعات من العلماء. فهو حديث متواتر من حيث ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. وهذا حديث أيضا ثابت في الصحيحين. هذا الحديث في إثبات صفة الفرح، وصفة الفرح صفة فعلية، كما أن النزول صفة فعلية لله عز وجل، يفعلها كيفما شاء، ينزل متى شاء، ويفرح عز وجل كيف شاء ومتى شاء. فالفرح صفة من صفات الله عز وجل، وهذا الفرح فرح رحمة وبر وجود وإحسان بخلقه سبحانه وتعالى، وليس هذا الفرح كما يتصور أنه فرح خفة أو طيش، لا، هذا فرح بر وإحسان بخلقه كما جاءت به الأحاديث التي ثبتت فيها هذه الصفة، ومنها هذا الحديث: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم. وهذا الفرح هو معناه السرور، وهو ضد الحزن، ضد الحزن، وهو كما قال ابن القيم رحمه الله هو أعلى من صفة الرضا، وأعلى من الرضا، لأن الرضا اطمئنان، وهذا زيادة على الاطمئنان. وأما أهل البدع فيؤولون هذا الحديث، يؤولون الفرح على عادتهم كما قلنا، إما يؤولونه بالرضا أو بإرادة الرضا، أو يؤولونه بسرعة قبول الله عز وجل لعمل عبده، فهم لا يفسرونه على أنه صفة لله، وإنما يفسرونه على إما على تفسيره بإعادته إلى صفة الإرادة، وإما على تفصيله بأحد المفعولات. نعم.
قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. وقوله: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب.
الحديث الأول: يضحك الله عز وجل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، هذا فيه إثبات صفة الضحك، وصفة الضحك من الصفات الفعلية الثابتة لله عز وجل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تثبت في القرآن، كما أن الفرح لم يثبت في القرآن ولا النزول، وإنما ثبتت هذه بالسنة. وحديث وصفة الضحك لله عز وجل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أحاديثها متواترة. وأهل السنة والجماعة يثبتون أن الله عز وجل يضحك متى شاء سبحانه وتعالى، فهو من صفاته الفعلية، خلافاً للمبتدعة الذين يفسرونه بالرضا أو بالإعطاء أو بغيرها من المعاني التي لا توافق لغة العرب في دلالتها وتخالف ظاهر الحديث. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، أكثر الروايات على أنه ضحك ربنا من قنوط عباده، جاء في بعضها عجب، لكن الأكثر في رواية الحديث يضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. والمراد بالغير هنا التغير، يعني من حال الجدب إلى حال الخصب، ومن حال الشدة إلى رخاء. والقنوط هو اليأس. قال: ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. هذا الحديث فيه إثبات صفة العجب أو العجب لله عز وجل، وأن الله عز وجل يعجب. والعجب هو استعظام الشيء، وهذا الاستعظام تارة يكون بسبب الجهالة، وهذا منفي عن الله، لأن علم الله محيط بكل شيء. وأحيانا يكون التعجب لخروج الشيء عن نظيره، وهذا هو المراد. ولهذا إذا خرج الشيء عن نظيره صح أن يتعجب منه، وهذا الحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله تعالى هو حديث مشهور، هو حديث أبي رزين العقيلي، وهو حديث أبي رزين العقيلي. وهذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه، والمؤلف رحمه الله تعالى حسن هذا الحديث. وهذا الحديث هو حديث أبي رزين العقيلي، في إسناده راوي مجهول وهو وكيع بن عجز أو حجز، لم يوثقه سوى ابن حبان، لم يوثقه سوى ابن حبان رحمه الله. ولكن هذا الحديث لم يتفرد المؤلف رحمه الله بتحسينه، وإنما أيضا صححه قبله الحاكم، صححه قبله الحاكم. وإذا نظرنا إلى هذا الحديث وجدنا أن هذا الحديث تداوله العلماء في المشرق والمغرب واشتهر بينهم، ولا سيما في المشرق في بلاد العراق وغيرها، وكان الحفاظ في ذلك الوقت متوافرين وكانوا يتداولونه ولم ينكروه. فإذا كان الأمر مثل ذلك فإن مثل هذا الحديث يدل على أنه حديث ليس بمنكر، وإن كان في إسناده جهالة، وإن كان في إسناده جهالة. ولا سيما أن هذا الحديث يشهد له غيره، فإن هذه الصفة ليست ثابتة في هذا الحديث فحسب أو واردة في هذا الحديث فحسب، بل جاءت في حديث أخرى مثل حديث عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، فهذا حديث ثابت في صحيح البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح: لقد عجب الله من صنيعكما. بل في قول الله تعالى على إحدى القراءتين فيه: بل عجبت ويسخرون، في قراءة حمزة والكسائي: بل عجبت ويسخرون، على أن المتعجب هو الله جل وعلا، وهي قراءة صحيحة ثابتة متواترة. وفي قوله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم، قال قتادة: وإن تعجب فعجب قولهم، أسند قتادة العجب إلى الله عز وجل، وذكر أن الذي عجبها هنا هو رب العالمين. فالشاهد أن هذه الصفة لا يقال إن يعني إن لعل المؤلف حسن هذا الحديث، إما لأن هذا الحديث ليس فيه ما ينكر، والراوي الذي رواه وفيه يعني وفيه الجهالة هو الذي روى الحديث عن أبي رزين العقيلي. وبعض أهل العلم كما هي طريقة كما نص على ذلك الذهبي وابن كثير وغيرهما، أن الراوي إذا كان من طبقة كبار التابعين ولم تعرف حاله وروى حديثا ليس بمنكر فإن حديثه يكون حسنا. فمن هذا الباب يكون الإمام ابن تيمية رحمه الله حسن هذا الحديث بناء على هذا الأمر، وهو أن هذا الحديث لم يتفرد بشيء منكر، وأن هذا الراوي الذي هو وكيع بن عجز أو حجز، أن هذا الراوي وإن كان في جهالة لكن وثقه ابن حبان ولم يجرحه أحد، فيقبل حديثه في مثل هذا. ولهذا حسن ابن تيمية رحمه الله هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: وقوله: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وفي رواية: عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. وقوله: يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وقوله: ما من
الحديث الأول قوله: لا تزال جهنم يلقى فيها، هذا الحديث ثابت الصحيحين من حديث أنس ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا كذلك، وذكر في رواية الصحيحين في حديث أبي هريرة: ذكر حتى يضع عليها رجله، حتى يضع عليها رجله، وفي رواية للبخاري: حتى يضع عليها رجله قدمه، ولهذا قالوا إن القدم المراد بها الرجل والرجل المراد بها القدم في هذا الحديث. وهذا الحديث فيه إثبات صفة القدم لله عز وجل، وهي صفة ذاتية قائمة بالله سبحانه وتعالى، وقد أثبتها أهل السنة والجماعة، ولم يرد إثباتها في الكتاب العزيز، وإنما ورد في السنة المطهرة. وأهل العلم يثبتون لله عز وجل قدمين، دليل على ذلك ما صح عن ابن عباس رضي الله عنه في كتاب التوحيد لابن خزيمة وفي المستدرك الحاكم وغيرها من تفسير ابن عباس للكرسي، وأنه موضع قدمي الرب جل وعلا. قد جاء ذلك أيضا مسندا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في كتاب العرش لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة، وفي أيضا كتاب السنة لعبد الله بن أحمد. ففي إثبات صفة القدم لله عز وجل على ما يليق بجلاله. أهل الابتداع أولوا هذا الحديث وحرفوه، فقالوا إن المراد بالقدم هنا أو الرجل هو علم على قوم يخلقهم الله عز وجل وينشئهم ليلقيهم في جهنم حتى تمتلئ، أو أنه يكون سبحانه وتعالى قد سبق في علمه أنهم يدخلون النار، فأولوا الحديث بهذا، فأولوا الحديث على هذا. والحديث ظاهر في إثبات القدم لله عز وجل. الحديث الثاني الذي يليه وهو قوله تعالى، يقول الله عز وجل لآدم، هو حديث ثابت في الصحيحين، يا آدم فيقول لبيك وسعديك الحديث. هذا فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وفيه أيضا إثبات الصوت، لأنه قال فينادي بصوت، فدل ذلك على مذهب أهل السنة والجماعة أن كلام الله عز وجل بصوت. وأيضا في قوله ما من أحد منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب، هذا فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، لكن هذا الكلام إنما يكون في الآخرة، إنما يكون في الآخرة، وقد تقدم الكلام على ذلك. لكن في قوله ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يعني أثبتوا زيادة على إثبات صفة الكلام أن الكلام بحرف وصوت، لأنه إذا شفهوا بذلك فإن العبد إنما يسمع الكلام ذا الحروف والأصوات. نعم.
قال رحمه الله: وقوله في رقية المريض، ربنا الله الذي في السماء، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. وقوله
هذا الحديث، وهو قوله ربنا الله الذي في السماء، يجوز نصبهما على أن ربنا هنا منصوبة على النداء، والله لفظ الجلالة بدل منها، ويجوز ربنا الله الذي في السماء، ربنا الله الذي في السماء، وعلى هذا يكون الذي وصف، على هذا يكون الذي وصفا لقوله ربنا الله. وهذا الضبط الثاني وهو ربنا الله، ذكر بعض أهل العلم أنه هو المشهور. وإذا قرأتها بنصب الله تقول ربنا الله، وإن شئت قلت ربنا الله، على أن الله خبر للمبتدأ محذوف. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا، خرجه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة والحاكم، لكن إسناده فيه زياد بن محمد الأنصاري وهو ضعيف، وليس للحديث من المتابعات ما يقويه، وكلام الأئمة في محمد بن زياد كلام شديد، لكن لعل المؤلف، لأن المؤلف قال حديث حسن لكن ليس موجودا عندكم في النسخة، فأكثر الأحاديث التي على الأحكام أو التخاريج ليست في النسخة الموجودة عندكم، وإن كانت موجودة في بعض النسخ وفي الشروحات وفي الوسطية التي عليها كثير من الشروحات. لكن هذا الحديث لعل المؤلف رحمه الله حسنه بناء على سكوت أبي داود عنه، وتعلمون أن أبا داود قال ما سكت عنه فهو حسن، وفي الرواية المشهورة ما سكت عنه فهو صالح. اختلف أهل العلم في تفسير الصلاحية في ذلك، لكن منهم من يرى أن ما سكت عنه أبو داود فهو حسن عنده. وتعلمون أن الأحكام على الأحاديث تؤخذ حتى بالاتباع والتقليد، تؤخذ به التقليد إلا أن يتبين للإنسان أن فيها خطأ. والمؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الحديث، فإن هذا الحديث أولا ليس في هذا الحديث إثبات صفة زائدة عما جاء في القرآن والأحاديث الأخرى، فقد يكون هذا من باب ذكر الشواهد، من باب ذكر الشواهد، والعلماء رحمهم الله يتجوزون في ذلك فيقبلون منها ما لم يكن منكرا ولا كذب ولا مكذوبا ولا متروك، يعني فيتجوزون في هذا الأمر بناء على ثبوت ذلك. وإذا نظرنا إلى هذا الحديث ففيه إثبات أن الله عز وجل في السماء، والنصوص في هذا كثيرة جدا، وأيضا فيه إثبات أمر الله عز وجل بأمره الكوني وأمره القدري، وأيضا فيه إثبات الرحمة على قسميها، الرحمة المخلوقة والرحمة التي هي صفة الله، فقوله كما رحمتك في السماء هذه صفته سبحانه وتعالى، اجعل رحمتك في الأرض هذه الرحمة التي خلقها، كما في حديث إن لله عز وجل 100 رحمة أنزل منها واحدة يتراحم بها العباد بينهم، وهذه هي الرحمة المخلوقة الثانية. وقوله في آخر الحديث على هذا الوجع فيبرأ، أو على هذا الوجع، يجوز فيها الضبطان، تقول الوجع والوجع، الوجع على أنه المريض والوجع على أنه المرض. نعم.
قال رحمه الله: وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وقوله والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه.
هذا الحديث، الحديث الأول ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، هذا الحديث له قصة. لما جاء بعلي رضي الله عنه بذهيبة من اليمن فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم 4 نفر، فكأنهم يعني رأوا في أنفسهم أنهم أعطوا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم، أعطى هؤلاء 4 ولم يعطهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، لأنهم رأوا أنهم، بل صرحوا أنهم أحق بذلك ممن أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، يعني أن الوحي يأتيه عليه الصلاة والسلام فأمنوه على ذلك وصدقوه واتبعوه، فكيف لا يأمنونه على شيء من أمور الدنيا، على شيء من أمور الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم فيها إلا بالعدل والحق. ثم هذا الحديث فيه إثبات أن الله عز وجل في السماء، لأنه قال وأنا أمين من في السماء، وقد تقدم يوم أمس ما يدل على هذا ومعنى في المذكورة في هذا الحديث. ثم ذكر حديث والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه، يعني أن العرش فوق السماوات والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. هذا الحديث مشهور بحديث الأوعال، هذا الحديث مشهور بحديث الأوعال، وهو حديث تكلم فيه أهل العلم من جهة أنه من رواية عبد الله بن عميرة عن الأحنف ابن قيس عن العباس بن عبد المطلب، وعبد الله بن عميرة فيه جهالة، أيضا ذكر الإمام البخاري رحمه الله أنه لا يعرف له سماع من الأحنف ابن قيس. لكن هذا الحديث مع يعني ما فيه من الكلام إلا أن جمعا من أهل العلم قد قبلوا هذا الحديث وصححوه، وذكر الحافظ بن مندة في كتابه التوحيد ذكر عن هذا الحديث أنه لا يرده إلا جاهل، وذكر أن هذا الحديث تداوله العلماء في العراق، وفيهم البخاري وأبو حاتم والرازي وغيرهم فلم ينكروه، وانتصر شيخ ابن القيم رحمه الله لهذا الكلام ونقله وأيده، فهو أيضا ولهذا الحاكم قد صحح هذا الحديث، وأبو داود رحمه الله خرجه في السنن ولم يتكلم عليه، لكن وقد صحه أيضا يعني مع ابن القيم صحه أيضا يعني الذهبي وغيرهم، وإن كان الحافظ ابن حجر وابن كثير يرون غرابته، بل ذكر ابن كثير أن في بعض ألفاظه نكارة، أن في بعض ألفاظه نكارة، لكن كلام ابن مندة هو متقدم ويعرف الحفاظ، يعني كلام يعني كلام متين، وابن القيم رحمه الله ذكر أن ألفاظ هذا الحديث تنادي بفخامته، وأيضا ذكر أنه حديث كبير، لأن بعض الحفاظ من الأئمة يميزون ألفاظ النبوة عن غيرها، وإن كان في الإسناد ما فيه، لا سيما وأن الحديث منقول في كتب الاعتقاد من مثل كتاب التوحيد لابن خزيمة وغيره، والرد على بشر المريسي واعتقاد أصول أهل السنة، وعلى كل الأحوال هو حديث ليس بمنكر، وإن كان فيه شيء من الضعف لكنه ليس بمنكر، وإذا لم يكن بمنكر فإنه يعني مع دلالة الأحاديث الأخرى قد يرتقي إلى أن يكون حديثا حسنا مقبولا، كما صنع بعض أهل العلم، بل بعضهم زاد على ذلك فصحح الحديث. والحديث هذا فيه إثبات أن الله عز وجل فوق العرش، وهذا يبين لك معنى استواء الله على عرشه، لأن قلنا إن معاني استواء منها على وارتفع واستقر وصعد، فإذا على كان فوقه، كان فوقه، وهنا يقول والعرش، والله فوق العرش، والله والعرش فوق ذلك، والله فوق عرشه، ففيه إثبات صفة الفوقية، إثبات صفة أن الله عز وجل فوق عرشه، يعني مستويا على عرشه، فقوله فوق عرشه يبين معنى قوله في قول الله تعالى ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. كما أن هذا الحديث جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين إثبات استواء الله على عرشه يعني علوه على خلقه، يعني وعلوه على خلقه، لأننا قلنا إنه إذا ذكر استواء الله على عرشه تضمن ذلك إثبات علو الله على خلقه، لأن العرش فوق السماوات هو أعلى المخلوقات، ولهذا في هذا الحديث والعرش فوق ذلك، يعني فوق السماوات والأرض والكرسي، إذن فهو فوق المخلوقات، فهو فوق المخلوقات وهو أعلاها، إذن فأثبتنا صفة العلو. والحديث جمع بين استواء الله على العرش بمعنى وفيه معنى إثبات إثبات صفة العلو، وقال وهو يعلم ما أنتم عليه، فدل ذلك على أن قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم يعني بعلمه، لأن هذا الحديث مبين لذلك، لأنه مضى في الآيات أنه قال وهو معكم، قلنا وهو معكم في تفسير السلف بالإجماع يعني معكم بعلمه، إذن فهو معكم بعلمه بينه هذا الحديث. هناك ذكر استواء الله على عرشه في آية الحديث وذكر معية الله، جاء هذا الحديث فبين أن استواء الله معناه أن الله عز وجل فوق العرش، وإذا كان فوق العرش فهو عال على خلقه، إذن هو عال على خلقه وهو معهم بعلمه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وقوله:
هذا الحديث خرجه الإمام مسلم من حديث معاوية بن الحكم، هو حديث صحيح صحيح مسلم. هذا فيه مشروعية قول المسلم أين الله، وفيه مشروعية أن يجاب بأن الله في السماء. يقول الذهبي: من أنكر هاتين المسألتين فقد رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه سأل بأين الله، وإذا قلت كذلك فسألت أين الله فقد أصبت السنة. وقالت الجارية في السماء فأقرها، والسنة تقريرية، بل قال: أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث فيه إثبات علو الله على خلقه، وأنه سبحانه وتعالى في السماء يعني في العلو. والثانية فيها أن من لم يثبت علو الله عز وجل على خلقه فقد كفر، لأنه في هذا الحديث قال أين الله، قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فقوله فإنها مؤمنة جاء مرتبا على إقرارها بأن الله في السماء، فلما أقرت بأنه في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة، وعلل علة الاعتاق بأنها مؤمنة، وهذا الإيمان مترتب على إقرارها بعلو الله على خلقه. ومن هنا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الدرء أن هذا الحديث يدل على كفر من لم يؤمن بعلو الله على خلقه.
نعم. قال رحمه الله: وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقوله: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. وقوله: لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا.
اربعوا، فتح الباء، اربعوا.
أحسن الله عليك. أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وقوله: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به. فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. فهم وسط في باب صفات الله سبحانه.
حسبك. بعد حديث اعتقها فإنها مؤمنة سقط في هذه النسخة التي بين أيديكم حديث وهو موجود في النسخ الأخرى وهو موجود في النسخ التي عليها الشروح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. حديث حسن قاله المؤلف. هذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الأسماء والصفات من حديث عروة بن رويم عن عبد الرحمن بن غنم عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. وعروة بن رويم صدوق يرسل كثيرا، وقد قيل إنه لم يسمع من عبد الرحمن بن غنم، لكن هذا الحديث معناه صحيح، معناه صحيح، لأن هذا الحديث أصلا يوافق حديث جبرائيل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان أعلى مراتب الدين، والإحسان أعلى مراتب الدين. وهذا يقول: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حيثما كنت، فهو معية الله عز وجل العامة التي تقتضي اطلاعه وإحاطته وعلمه بخلقه. فالحديث يعني حديث حسن، إما بإسناده هذا وإما بمجموع الأحاديث الأخرى التي إذا انضم إليها كان حسنا بكون معناه موافقا للأحاديث الأخرى. وهذا الحديث فيه إثبات معية الله عز وجل لخلقه، وهي المعية العامة، وهي المعية العامة كما تقدم بيانه. بعد ذلك جاء إذا قام بحديث: قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، وحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. هذا الحديث فيه لعل المؤلف أورده ليبين أنه لا تنافي بين علو الله عز وجل على خلقه وكونه معهم، كما أن علوه عز وجل لا ينافي إحاطته بعباده المذكورة في قوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. لأنه قال: إذا قام أحدكم من الصلاة فإن الله قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه. وقبل الوجه لا يلزم أن يكون مسامتا، فأنت إذا ما كان حتى بعيدا وهو في أعلى يكون قبل وجهك، يكون قبل وجهك. وأهل البدع حرفوا هذا الحديث، قالوا: فإن، قال بعضهم: فإن ثواب الله قبل وجهه، فإن ثواب الله قبل وجهه. ولكن هذا يسقطه ما في حديث البخاري، قال: إن ربه بينه وبين القبلة، إن ربه بينه وبين القبلة. فهو مصرح بأن الله عز وجل بينه وبين القبلة، وهذا الحديث أيضا مصرح بذلك، وهما روايتان لحديث، وهما رواية، وهذا حديث ابن عمر وذاك حديث أنس رضي الله تعالى عنه. لأن حديث أنس يعني قال: إن ربه بينه وبين القبلة، فماذا يكون؟ هل يكون إن ربه بينه وبين ثواب القبلة؟ لا يتأتى، لأنهم هنا قالوا فيه مضاف محذوف: إن ثواب ربه قبل وجهه، لكن في الآخر: إن ربه بينه وبين القبلة. نعم. باقي لحظة شوي. قال: وقوله: اللهم رب السماوات السبع. هذا الحديث الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه. الشاهد فيه أن هذا الحديث فيه إثبات عدة صفات لله عز وجل. فيه أولا إثبات، يعني من الأشياء اللي مرت فيه إثبات أن التوراة والإنجيل منزلة من عند الله عز وجل، فهو أضاف التنزيل إلى الله عز وجل، فدل ذلك على أن التوراة والإنجيل والقرآن كلامه سبحانه وتعالى، لأنها منه ابتدأت فهي مضافة إليه. وفيه أيضا تفسير الآية هو الأول والآخر والظاهر والباطن بإثبات هذه الأسماء وما تضمنته من الصفات، وقد سبق الكلام على ذلك. وفيه أيضا إثبات العرش وإثبات عظمة العرش. ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي موسى الأشعري لما رفع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصواتهم بذكر، قال: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا. ففيه إثبات صفة السمع، وفيه إثبات صفة القرب، وهو المعنى الذي ذكر المؤلف الحديث من أجله. ثم قال: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هذا في إثبات صفة القرب لله عز وجل، وأنها حق على حقيقتها، وأنها حق على حقيقتها. وسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف ما يبين أن الله عز وجل قريب في علوه، عال في دنوه، وسيذكر على ذلك شاهدا ومثالا، وهو القمر في الفصول الآتية إن شاء الله. ثم ذكر بعد ذلك حديث إنكم سترون ربكم، حديث جرير بن عبد الله المشهور في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. الشاهد فيه أن فيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وهذا محل إجماع واتفاق بين أهل السنة والجماعة. وقوله إنكم سترون ربكم خطاب للمؤمنين، فلهذا الرؤية هذا فيه إثبات رؤية المؤمنين، لأن الخطاب موجه إليهم: إنكم سترون ربكم. وقوله كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أو جاء في بعض الحديث لا تضارون في رؤيته، في بعض ضبط الألفاظ لا تضامون في رؤيته. وهنا تشبيه الرؤية بالرؤية، وليس من باب تشبيه المرء بالمرء، فهو يشبه رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة برؤيتهم للقمر ليلة البدر، فإنه ليلة البدر يكون واضحا، يرى هذا البدر واضحا في أكمل صوره. فالمؤمنون يوم القيامة يرون ربهم هكذا، يرون ربهم هكذا. لا تضامون في رؤيته يعني أنك أو لا تضارون في رؤيته، بمعنى أنه لا ينضم بعضكم إلى بعض من الزحام في رؤيته، ولا يلحق بعضكم ضرر بسبب هذه الرؤية، لأن الشيء الذي يتطلع الناس إلى رؤيته إذا رأوه فإنهم يتسابقون عليه، فربما لحقهم تعب ومشقة وضرر. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحق المؤمنين ذلك حين يرون ربهم جل وعلا يوم القيامة تكريما من الله عز وجل لعباده المؤمنين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قال: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر، بمعنى أن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح أو حسن، لأنه ذكر أحاديث حسان ونص على أنها حسان، فدل ذلك على أن الصفات تثبت بالأحاديث الصحاح وبالأحاديث الحسان، بالأحاديث المتواترة كما في رؤية الله عز وجل، وبالأحاديث غير المتواترة كما في صفة العجب وغيرها، يعني تثبت أو صفة الفرح وغيرها، تثبت هذه الصفات لله عز وجل على مقتضى ما وردت به هذا الحديث. ثم أكد المؤلف رحمه الله ما ذكره سابقا من أن هذا الإثبات يكون من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله عز وجل وصفاته. أكمل بس الوسطية وبعدين نقف.
قال رحمه الله: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. وقد دخل فيما ذكر
هذه الوسطية لأهل السنة والجماعة التي ذكرها المؤلف هنا، ذكرها في جملة من أبواب، ذكر وسطيتهم في جملة من أبواب العقيدة. ذكر هذه الوسطية بعد أن ذكر منهجهم في أسماء الله وصفاته، ليبين أن الوسطية هي في سلوك طريق أهل السنة المبني على الإثبات، المبني على الإثبات المنزه عن التكييف والتمثيل، وأيضا مع نفي التعطيل والتحريف. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل ما أثبته. هذه الوسطية هي الإثبات الذي أراده الله عز وجل. فعلم بهذا أن الوسط، أن الوسط وأن الوسطية إنما هي في العمل بدلائل الكتاب والسنة، وهذه هي القاعدة المضطردة، أن رفع الحرج والوسطية كلاهما نزل بهما القرآن، فالقرآن نزل بالوسطية، فما في القرآن هو الوسط، وما كان في خارجا عن القرآن فليس بوسط، إما إلى إفراط أو تفريط، إلى غلو أو جفاء، إلى زيادة أو نقصان، ولا بد. ثم علم بهذا أيضا أن الذين خرجوا عن هذه الوسطية إنما خرجوا عنها بسبب مجانبتهم عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف رحمه الله، قال: وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة. بين أهل التعطيل الجهمية، وفيما سبق ذكرنا أن التحريف والتعطيل يتداخلان، أن التحريف والتعطيل يتداخلان، حتى المحرف معطل والمعطل أيضا محرف، فهما يطلق أحدهما على الآخر، ولهذا اقتصر على التعطيل. وكذلك وبين أهل التمثيل المشبهة، لأن أهل التمثيل المشبهة إما لأن أهل التمثيل المشبهة هم الذين يكيفون صفات الله عز وجل ويقولون إن صفات الله عز وجل كصفات خلقه، أو يقولون إن صفة الله عز وجل كيفيتها كذا وكذا وكذا وكذا، فهؤلاء كلهم ممثلة مشبهة، والتكييف تمثيل، والتكييف تمثيل، لأن التكييف تمثيل، لأن التكييف تمثيل، وقالوا والتمثيل أيضا تكييف، ولهذا اقتصر على التمثيل. قال: وهم وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية، يعني وهم وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية. فالقدرية هم الذين يقولون إن أفعال العباد غير مخلوقة لله عز وجل، وأن الله عز وجل لم يخلق أفعال عباده. هؤلاء هم القدرية. وهناك الجبرية، وهم الذين يقولون إن العبد مجبور على فعله، ليس له اختيار، فأولئك ينفون عن الله عز وجل أن يكون خلق أفعال عباده، وهؤلاء ينفون عن العبد فعله. وأهل السنة وسط في ذلك، فيقولون إن العبد يفعل وفعله حقيقة ويضاف إليه، ولهذا يحاسب عليه، ولكن فعله لا يكون إلا بقدر الله، وأن الله عز وجل هو الذي خلق العبد وخلق فعله، والله خلقكم وما تعملون. وسيأتي إن شاء الله عند الكلام على القدرية. ثم ذكر أنهم في باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم. المرجئة هم الذين أخروا العمل عن مسمى الإيمان، وقال لا يضر مع الإيمان معصية، لأنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا وجعلوه المعرفة في القلب أو التصديق، وقالوا لا يضر معه معصية. بل منهم جعل من جعل إيمان أحد الناس كإيمان أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهؤلاء هم المرجئة. والوعيدية من القدرية على العكس من ذلك، الوعيدية من القدرية على العكس ذلك، لأن الوعيدية من القدرية عندنا المرجئة الذين أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، وعندنا الوعيدية من القدرية. الوعيدية من القدرية هم الذين يقولون إن أصحاب الكبائر، يقولون في هم الذين يجعلون وعيد الله عز وجل نافذ على خلقه. وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية المعتزلة وبين المرجئة والجهمية، في باب الإيمان والدين يعني في باب مسمى الإيمان في باب الأسماء، لأن الأول السورة التي قبلها في باب الأحكام، في باب الأحكام، في باب الأحكام يعني ما يتعلق بأحكام الآخرة، هل هو خالد في النار أو لا. المرجئة يقول لا تضر معه معصية، والوعيدية من القدرية يخلدونه في النار بالمعصية سواء حكم عليه بالكفر أو لم يحكم عليه بالكفر. أما في باب الإيمان يعني في باب الأسماء، في هل يقال له مؤمن أو لا يقال له مؤمن، بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. فالمرجئة والجهمية يقولون إنه كامل الإيمان، إنه كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان ولو فعل من الكبائر ما فعل. وأما بالنسبة للحرورية والمعتزلة فإنهم، الحرورية يراد بهم الخوارج، فإنهم يكفرونه أو يقولون إنه في منزلة بين المنزلتين، يعني إما أن يقولون كافر كما تقوله الخوارج لمن فعل الكبائر، أو يقولون إنه في منزلة بين منزلتين، يعني ليس بمؤمن ولا بكافر، لا يقولون له لا مؤمن ولا كافر. أهل السنة والجماعة يقولون هو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، فاسق بمعصيته. وسيأتي إن شاء الله عز وجل كلام المؤلف عن الفاسق الملي وأحكامه. قال وفي أصحاب رسول الله بين الروافض وبين الخوارج، فالروافض الرافضة هم الذين رفضوا زيد بن علي لما قالوا له، أرادوا أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، فقال لا أتبرأ من وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفضوه. وهؤلاء عادوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والخوارج وهم النواصب، هؤلاء عادوا علي بن أبي طالب وأهل بيته، بل عادوا حتى عثمان بن عفان رضي الله عنه. وسيأتي إن شاء الله ذلك في كلام المؤلف عن موقف أهل السنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. ونختم بثلاثة أسئلة. فالسؤال الأول، السؤال الأول: من يعطينا مذهب أهل السنة والجماعة في باب كلام الله تعالى؟ تفضل يا أخ. أن الكلام صفة الله عز وجل، حروفه وأصواته، وأن القرآن غير، وأن القرآن غير مخلوق، وأن القرآن، وأن القرآن غير مخلوق. تفضل. طيب، السؤال الثاني في مسألة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. المسألة يعني هل يرى المؤمن، خذ لك أي واحد كلها، هل يرى المؤمن، هل يرى أحد من المؤمنين ربه في الدنيا أو لا؟ تفضل يا شيخ.
مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يرى أحد ربه عز وجل في الدنيا، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. واختلف أهل السنة والجماعة في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه عز وجل في الدنيا أو لا، فمنهم من يثبت الرؤية البصرية ومنهم من ينفيها كعائشة رضي الله عنها. وأما أهل الإيمان في الآخرة فإنهم يرون ربهم عز وجل، للنصوص الواردة في ذلك: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
طيب، عندنا حديث للجارية قال: أين الله؟ قالت: في السماء. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: فيه مشروعية شيئين. خلينا نشوف بعدنا مع تفضل.
السؤال الأولانية هي السؤال عن الله سبحانه وتعالى
بأين؟
إيه؟ السؤال الثاني بالإجابة، إن احنا نجيب بناء عن الله في السماء.
أحسن. طيب، هو هم بعضهم أورد حديث مكذوب: لا يقال أين لمن أين الأين. لما يقال أين لمن أين، حديث مكذوب هذا، لا يقال أين لمن أين الأين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.